السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس مع سورة الأحقاف. نستمع الآن إلى قراءة إمام الحرم الشيخ ماهر المعيقلي، ثم أقف مع ختام هذه السورة بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي صبر كما صبر أولي العزم من الرسل وأعظم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. بعد أن بين الله جل وعلا في أول السورة وفي وسطها أن هناك من الإنس من آمن ومنهم من كفر، بين أيضا أن من الجن من آمن ومن كفر، وأن مؤمنهم له جزاء بالثواب، وأن كافرهم معرض للعقاب. وفي ذلك أيضا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للثقلين للإنس والجن، وفيه أيضا إشارة إلى أن الملائكة عليهم السلام والجن عالمان غيبيان غير مرئيين إلا استثناء. وواجب المسلم أن يؤمن بذلك، يؤمن بالملائكة ويؤمن أيضا بعالم الجن وإن لم يره، كما أنه يؤمن أن الوحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جبريل عليه السلام وهو من الملائكة، وأنه أيضا بلغ رسالته للثقلين الإنس والجن وأنذرهم. وكيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الجن بهذه الرسالة؟ نحن نؤمن بذلك ونعلم ونثبت ما ثبت في الأحاديث الصحيحة وقبل ذلك في كتاب الله جل وعلا، كما هنا وكذلك في سورة الجن التي مرت معنا منذ سنوات، ولا مجال للعقل في هذا الأمر. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، توبيخ للمشركين، توبيخ شديد. هؤلاء الجن مجرد أن استمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن آمنوا فورا وتحولوا إلى دعاة مباشرة. وهؤلاء المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ومن بني جلدتهم ويتكلم بلغتهم وسنوات وهو معهم، ولذلك كثير منهم أيضا والمشركون أقول لم يؤمنوا به، وإن كان آمن هناك منهم من آمن ممن هم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أن هذا توبيخ بذكر الشيء وضده. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: لما بين الله جل وعلا أن من الإنس من آمن ومنهم من كفر، بين أيضا أن ذلك في الجن. وقد جاءت الروايات مختلفة في استماع النبي صلى الله عليه وسلم، في استماع الجن للنبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود وعن ابن عباس. فهل هي متعارضة؟ لا، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم بدعوة منهم، ومرة استمعوا إليه دون أن يشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال اختلفت الأحوال، وكلها روايات صحيحة كما قلنا. فمرة صرف إليه نفر من الجن كما في هذه السورة، ومرة هم وفدوا إليه، ومرة استمعوا له ولم يشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبر بخبر السماء، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فأخبره الله أنهم استمعوا إليه وهو يصلي صلاة الفجر كما مر معنا في سورة الجن. وقد جاءت الأحاديث في ذلك، وكما ورد عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أنهم فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، فيقول: فتأثرنا لغيابه وقلنا استطير اغتيل ماذا فعل، فبتنا بشر ليلة. يقول فبتنا، يقول ابن مسعود لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بشر ليلة بات بها قوم. فقل فلما أقبل الصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من السحر، فقلنا من قبل حراء. فقلنا يا رسول الله، فذكرنا له ما كنا فيه من انزعاج وتألم لفقده صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم. هنا هذه المرة هم الذين جاءوا إليه، وهذه حالة من تلك الحالات التي أشرت إليها. يقول: فذهب بنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، هذا لكم، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم فلا تستنجوا بهما، فإنهما زاد إخوانكم من الجن. فهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العظام التي ننتهي منها تعود أوفر لحما لهم، وكذلك الروث لا يستنجى به، قال: لأنه علف لدوابهم. هكذا رواه الإمام أحمد والإمام مسلم. فهذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم بدعوة منهم، بينما في حالة أخرى استمعوا إليه ولم يعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب استماع الجن للنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى أن الجن لما كانوا يسترقون السمع مع الشياطين، فلما حرست السماء قالوا: إن السماء قد حرست، فاضربوا في مشارق الأرض ومغاربها لتعلموا ما الذي حبس عنكم خبر السماء. انظروا كيف انتبهوا لما حبس عنهم خبر السماء الذين كانوا يسترقون السمع. فجاء فريق منهم إلى مكة وهم وفد نصيبين، وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقال العلماء إن هؤلاء النفر قليل، لأن النفر يطلق على الرهط وعددهم يكون ما بين 3 إلى 9 وهم رجال لا يكون معهم أنثى، فاستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون، لم يقل يسمعون، فالاستماع غير السماع. وأنت تمشي في الشارع أحيانا في الطريق وتسمع كلاما لم تقصد أن تسمعه، قد يكون كلاما طيبا ويكون غير ذلك. أما الاستماع فإنه أن تتقصد أن تستمع. ولذلك هنا فائدة فقهية حول هذه الآية، إذا كنت جالسا جنب إنسان يقرأ القرآن فإن استمعت إليه قصدت الاستماع ثم سجد سجدة التلاوة تسجد معه. أما إذا كنت سمعت سماعا عارضا، قد تكون أن تقرأ أو مشغول في الذكر وهو بجانبك تسمع ولم تقصد فلا تسجد معه. إذن يسجد من يستمع وليس من يسمع، بشرط أن يسجد هذا الإمام أيضا بشرط. وفيه الطرفة، سمعت شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال يا شيخ إذا كنت تستمع للمسجل وجاءت آية سجدة هل أسجد؟ قال إذا سجد المسجل أسجد لأنه هو إمامك. فصحيح المسجل ما يسجد، بل هذا أيضا سماع الأذان في الراديو إذا كان مسجلا وليس على الهواء مباشرة فإنك لا تتابعه، وتجده أحيانا كالمطار، المطار مسجل هذا لا تتابع معه، ونص على ذلك عدد من العلماء المعاصرين. أما إذا كان ينقل على الهواء مباشرة حتى ولو كان أذان الحرم فإنك تتابعه ولو كان بعيدا، كما أنك لولا هذه الميكروفونات لما سمعت كثيرا من الأذان، فالفرق قريب. هذه فوائد نحب ألا نتعداها، نستفيد منها من ناحية الفقهية. فإذا هم يستمعون وقصدوا الاستماع عن قصد وليس مجردا. فلما حضروا أي حضروا القرآن قالوا أنصتوا. قال ابن عطية فيه تأدب، فيه تأدب وتعليم، وهو أن الإنسان ينصت في مجالس العلم وينبغي له أن ينصت، وأيضا يأمر من حوله أن ينصت. فلما حضروه ما قال أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا. فهم وأكيد الذي قال لمن حوله أنصت هو سيكون أنصت قبل ذلك من باب أولى. وهكذا في مجالس العلم، لأن أحيانا يحدث في بعض مجالس العلم هناك أناس يشوشون أو يبدأ يتكلم في الجوال أو غيره ويشوش على من حوله، فقالوا أنصتوا، فهم أنصتوا أولا ومن معهم من باب التذكير. فلما قضي أي انتهى، أي انتهت تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقول كما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فقضاهن 7 سماوات فإذا قضيتم مناسككم، أي انتهوا ولوا إلى قومهم منذرين مباشرة. لاحظوا مباشرة انصات واستماع، ثم أصبحوا دعاة. ومرة أخرى هذا كله تعريض بكفار قريش في إبائهم وإصرارهم وكفرهم مع طول مكث النبي صلى الله عليه وسلم. لا، انظروا المقابلة سبحان الله، لأن المسألة هي لنا، الرسالة لنا. هؤلاء الجن إخواننا الجن لما وكانوا، لاحظوا كفار مشركون ليسوا من المؤمنين، فيما بعد من جاء منهم كان مؤمنا ممن دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أول لقاء كانوا يبحثون لماذا منع خبر السماء، فمباشرة قالوا أنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين. بينما الكفار كفار قريش يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فهم ينهون عن السماع ويأمرون بالتشويش، لا يكتفون بأنهم أيضا لا يستمعون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، صورتان متقابلتان تماما سبحان الله. إذا من الله على أحد بالهداية كيف يكون خيره؟ هؤلاء مجرد أن سمعوا هذه الآيات وعلما أن هذه الآيات التي سمعها قيل الفاتحة وقيل بعض قصار السور والله أعلم، الشاهد هي آيات قليلة لأن المرحلة وإحداها كانت في صلاة الفجر، ومع ذلك ينصتون ثم يتحولون إلى دعاة إلى الله جل وعلا. أيضا أخذ العلماء منها فائدة عظيمة كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه ليس في الجن رسل أبدا، الرسل كلهم من الإنس خلافا لمن قال إنه فيهم رسل، وسأجيب على هذه الشبهة عند من قال أن منهم رسل، فالصحيح أنهم ليس فيهم رسل كما ذكر ابن كثير وغيره، الرسل كلهم من البشر أي من الإنس، هم الذين بعث الله منهم الرسل، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وأيضا فكما في هذه الآية استدل بها العلماء في ذلك. فأما من قالوا إن بعث منهم رسل أخذوا من قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قال هو يقول رسل منكم، أجاب العلماء عن ذلك قالوا المقصود من مجموع الجنسين الإنس والجن، فيصدق على أنه من أحدهما الرسول ولا يلزم أن يكون من كل فريق، كما في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من البحرين الحلو والمر، مع أنه لا يخرج إلا من أحدهما، وهذا استدلال جميل من القرآن، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مع أنه لا يخرج إلا من أحدهما وليس من جميع من النوع، اللؤلؤ والمرجان يخرج من أحد البحرين ومع ذلك قال يخرج منهما، فأجاب العلماء على من قال إن منهم رسل بناء على هذه الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، من أعظم نعم الله جل وعلا على العبد أن يصرفه لاستماع القرآن، قد يصرف بدنه يستمع إلى أناس أو يمر فيقول أكيد هذا في درس أو في محاضرة ثم يأتي ويستمع إلى القرآن، وقد لا يكون نوى ذلك قبل. وانظروا أيضا المقابل للمنافقين، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، مقابلة تماما كما حدثت المقابلة مع كفار مكة، هنا أيضا مقابلة مع المنافقين، أن المنافقين ينصرفون عن القرآن أنزلت وهم موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكما في سورة براءة وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل لكم من أحد ثم انصرفوا، انظر الربط، صرف الله قلوبهم، فالصرف يكون للأبدان وللقلوب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كما قلت من نعم الله على عبده أن يصرفه للقرآن، يصرف قلبه للقرآن للاستماع إليه أو لقراءته، المهم هو صرف القلب وليس مجرد التلاوة التي يكون فيها التدبر والعلم والعمل والله أعلم. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ذكر بعض العلماء قال هناك من يستمع القرآن سنوات ويستمع دروس العلم ولا ينذر قومه ولا ينذر عشيرته، وهؤلاء مجرد استماع لوقت قصير، ولوا، كلمة ولوا أي ذهبوا مسرعين حرصا على دعوة قومه، بينما الإنسان قد يرى أناسا من الصالحين والأخيار يستمعون القرآن ويطلبون مجالسه، لكن هل بعد أن استمعوا إلى القرآن كما استمعنا الآن قراءة الشيخ قبل قليل يذهب إلى قومه منذرين ينصحهم ويبين لهم؟ ذكر لي أحد الأخوة وهو الآن قد يكون يستمع إلينا أنه يحضر الدرس ثم مباشرة يذهب ويلقي كلمة في جماعة مسجده بما سمع أخذا بهذا الأمر، وهذا واجب الداعية، أنه إذا سمع العلم أن يبلغه. وهذا لا يلزم منها أيها الأخوة أن يكون عالما، في قاعدة مهمة، لا يجوز أن يدعو الإنسان إلا بما علم، لكنه لا يشترط أن يكون عالما. لا يحق للإنسان يدعو بشيء لم يعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فلا يجوز الإنسان أن يدعو بجهل. وحجة البعض يقول أنا ما تعلمت، أنا لست بعالم، أنا عامي. نقول أنت عامي لكنك تعرف كثيرا من شرائع الإسلام. والله رأيت وقد ذهبت إلى كثير من الدول أن عوام لدينا لأنهم نشأوا على عقيدة التوحيد، وليس هذا حصرا، هذا مثال، وإلا في كل خير، لديهم من صفاء العقيدة وسلامة العقيدة، حتى من النساء كبيرات السن عامية لا تقرأ ولا تكتب، عند من صفاء العقيدة ما لم نجده في بعض علماء، في بعض أقول في بعض، وإلا هناك علماء خير وأهل سنة في كثير من بلاد المسلمين، في بعض علماء. يوم من الأيام، هذا الكلام قبل قرابة 40 سنة بل أكثر، زرت بلدا في رحلة مع الجامعة، فذهبنا لزيارة أحد كبار العلماء، تعجبنا من علمه، عالم كبير. فسألت أحد طلابه من ذهب من هنا يدرس عليه في تلك الجامعة، فقلت هذا عالم كبير وفعلا بحر من بحور العلم، هل عليه ملاحظات؟ فذكر لي، لا أحب أذكر النص، أن عنده، قال أبد، عالم فاضل بس عنده خلل في موضوع العقيدة، عنده خلل في موضوع العقيدة. ماذا بقي؟ علمه في جوانب أخرى، في الشريعة، في الفقه، ولا في كثير من العلوم الشرعية، لا يغنيه إذا كان عنده خلل في التوحيد. عنده خلل في التوحيد، يذهب يزور بعض قبور يقول الأولياء، يدعو عندهم، وإلى غير ذلك ما يعمل من منكرات. بينما لو تسأل عامي، امرأة لم تتعلم لأنكرت هذا الأمر. فإذن أقول عند كل واحد منا في أي بلد كان، لأن في كل البلاد لو وجدنا ناس على أهل السنة والحمد لله، على خير وعلى صلاح، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، ليست خاصة بهذا البلد، لكن أتكلم عن الظاهرة الأغلب، وإلا وجدناهم وزرناهم وتعلمنا منهم أيضا حتى في أمور العقيدة. هناك منهم من تعلمنا على يديه من أمور العقيدة. الشاهد أن من علم شيئا يجب أن يدعو إليه. فهذه القاعدة التي أشرت إليها، أن الإنسان لا يشترط أن يكون عالما، لكن لا يجوز له أن يدعو إلا بعلم، أي هو يعرف الصلاة، يعرف أحكام الصلاة، يدعو لها، يعرف كثير من أحكام الإسلام، يدعو لها، فلا عذر له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. المسألة الثانية، أن بعض الناس يقول أنا كيف أدعو وأنا مقصر، إما تقصير في الباطن أو في الظاهر، أما الباطن فلا نعلمه بينه وبين ربه، أما في الظاهر فيراه الناس. فبعضهم يقول كيف أدعو، ويستدل خطأ بقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أذكر عام 1392 كنا طلاب في كلية الشريعة، فزرنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو رئيس الجامعة الإسلامية، فسأله أحد زملائنا، كنا طلاب وقتها في كلية الشريعة، عن هذه الآية. قال هل يجوز يا شيخ كيف أدعو أنا وأنا عندي تقصير؟ قال لماذا؟ أنا أنقل لكم بالمعنى في الجامعة الإسلامية. قال لقوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال هذه كثير الناس يفهمها خطأ. هناك أمران، هناك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهناك وجوب الالتزام بما تأمر وتنهى، فلا تقع في الأمرين جميعا، لا تأمر ولا تنهى وفي الوقت نفسه أنت على معصية. فهو لم يقل إذا كنت على معصية لا تأمر ولا تنهى، لكن يقول إذا أمرت ونهيت فكن أول المبادرين والملتزمين. وهذا معنى عميق وجيد، هذا معنى ما ذكره الشيخ وذكره العلماء في كتب التفسير وغيره. فالإنسان كم من الناس عنده تقصير ويأمر وينهى، ثم بعد ذلك يكون سببا لاستقامته هو. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. فالشاهد أن كل من عنده علم في أي مكان في الأرض، وهذا الدرس يستمع إليه ناس في أصقاع الأرض عبر هذا الجهاز، كل عليه واجب حسب العلم الذي يحمله ويستفيد منه. هؤلاء الجن سمعوا آيات وانطلقوا إلى قومهم، ولوا إلى قومهم منذرين مباشرة، لأنه قدم الإنذار هنا لأنهم كانوا على كفر، والكافر يجب أن ينذر. يأتي القرآن أحيانا بشيرا ونذيرا، وأحيانا يقدم النذار على البشارة على حسب الحال، على حسب الحال. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا أيضا في حول هذه الآية، وهو قضية أيها الأخوة استماع القرآن. سأقف وقفة مهمة حول الدعوة بالقرآن، قصرنا كثيرا في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه وفد من الوفود أو شخص قرأ عليهم القرآن، قد لا يتكلم بأي شيء غير القرآن، ولو تكلم فكلامه وحي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. بعض الناس تجد أنه قليل ما يعظ بالقرآن، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يقول الله جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يجب أن نجعل من القرآن هو المنطلق للموعظة، لا مانع بعد ذلك من التفسير والبيان، بل إنك أحيانا تستمع إلى محاضرة كاملة قد لا تجد المحاضر أو المتكلم يستشهد بآية أو آيتين أو ثلاث. طيب سبحان الله، ما هذا؟ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أحصى له بعض الأخوة في محاضرة من المحاضرات الاستشهاد بقرابة 100 آية، وأهل رجل من أهل الفرق المنحرفة المخالفة لأهل السنة ذكر سبب اهتدائه، وكان طالبا في إحدى الجامعات، وجاء الشيخ عبد العزيز ليلقي محاضرة فيها. يقول ما أردت أذهب، يقول أعرف نسمع عن كلام وتشويه سمعة الشيخ عندنا في منهجهم. يقول ثم قلت لماذا أحجر على عقلي، لماذا لا أذهب؟ الشاهد يقول حضرت ففوجئت بأن الشيخ أكثر كلامه استشهاد بالقرآن والسنة. يقول ملالينا ما يعرفون آية، فعرفت في النهاية أنه على الحق، فكان السبب لاهتدائي. يقول جلست سنة كاملة وأنا أتأمل بهذا المحاضر حتى اهتديت، هدان الله جل وعلا. من أسبابها هذا الشاهد كثرة استشهاد الشيخ عبد العزيز بآيات القرآن. وهكذا كان إذا دخل مجلسا هو وغيره من المشايخ قال اقرأ، ثم قرأ ما تيسر، ثم بدأ الشيخ يبين ويشرح. أقول نحن مقصرون في دعوة الناس للقرآن. وأذكر ونحن شباب في القرية كان يزورنا الشيخ عبد العزيز العقل، نسأل الله له الشفاء وحسن الختام، وكان أكثر ما نسمع ونحرص نستمع له في موعظته قراءة القرآن. كان يكثر من استشهاد بآيات القرآن وبصوت جميل جدا، وغيره حتى لا أسمي أخته. فيجب على طلاب العلم أن ينتبه الإنسان كم استشهد من آية، كم استشهد بآية، كم قرأ من القرآن. يقول أحد طلاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان راكبا مع أحد طلابه، فإذا شخص بجواره عند الإشارة قد يبدو يشغل الأغاني، فيقول بسرعة الشيخ قال معك شريط قرآن، معك شريط قرآن، ما قال معك شريط محاضرة لي ولا لفلان من المشايخ. يقول قلت نعم يا شيخ معي، فأخذه بسرعة أهداه لهذا الشخص وانطلقت السيارات. فهذا نموذج. الآن تجد كثير من الناس في المناسبات جزاهم الله خير ويشكرون، يوزعون أشرطة كثيرة في المحاضرات والدروس، وهذا يشكرون عليه، لكن قل أن تجد فيها شريط في القرآن. أن يكون شريط خاص في القرآن أو سيدي في القرآن كأن القرآن يقول يعني موجود عندهم، ما يلزم يا أخي الكريم. أحيانا مجرد قراءة أحد القراء تكون سبب للهداية، لأن كلام الله وخاصة إذا وفق مثل هذا الصوت الذي نستمع إليه بعض أئمة الحرمين ومن أعطاهم الله، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة أبي موسى الأشعري وقال إنك أعطيت مزمارا من مزامير داود، فهؤلاء استمعوا القرآن فقط ومشوا فأصبحوا دعاة إلى الله جل وعلا. فلنعنى بذلك ولنحرص على هذا الدعم. ثم يقولون لقومهم يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، عدة وقفات. الوقفة الأولى هنا يا قومنا، وأنذر عشيرتك الأقربين. أحيانا أسأل بعض الأسر ويكون منهم طالب علم، أقول هل يستثمر مجالسكم أو بعضها، لا نريد دائما، في الموعظة في التعليم؟ قال لا، يحضر ويجلونه ويقدر، إن سأله أحد أجاب. قلت هذا الحقيقة خلل، أين وأنذر عشيرتك الأقربين؟ وهنا قالوا يا قومنا. لماذا؟ قال العلماء لأن الدعوة إذا جاءت من القريب يستمع لها أكثر من غيره. وأنذر عشيرتك الأقربين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ قريش جاءهم عن طريق الرحم، فهم قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هنا سؤال، لماذا ما قالوا من بعد عيسى؟ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أنزل بعد عيسى وليس بعد موسى، فلماذا ذكروا موسى ولم يذكروا عيسى؟ أجاب العلماء بعدة أجوبة. قالوا كما ذكر ابن كثير وغيره أن كتاب الإنجيل الذي أنزل على عيسى هو تبع للتوراة، مكمل للتوراة، لأن فيه المواعظ، الأحكام التشريعية موجودة في التوراة، أما الإنجيل ففيه المواعظ والرقائق وقليل من الأحكام، ولذلك مصدقا لما بين يديه كما ذكر عيسى عليه السلام. القول الثاني أن هؤلاء الذين جاءوا يهود، طبعا ترى في الجن مثل ما في يهود وفي نصارى وفي مسلمين وفي مشركين وفي بوذيين، كل القبائل والأديان اللي تسمعونها في الأرض موجودة عند الجن، فقالوا إنهم يهود فاحتجوا بما هو كتابهم وليسوا نصارى. وقال ابن عباس أنهم لم يعلموا عن عيسى عليه السلام، إنما كانوا يعلمون، هذا من الأجوبة، كانوا يعلمون عن موسى عليه السلام. وقال بعضهم إنه كما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال هذا الكتاب الذي الناموس الذي أنزل على موسى، ما قال عيسى، لأن كتاب موسى هو قالوا كتاب تشريع وأحكام توراة. كل هذه أجوبة تجيب على هذا السؤال، فقط انظروا عناية العلماء بالإجابة، لماذا قالوا أنزل من بعد موسى، ما قالوا من بعد عيسى، وإلا فعيسى هو الأقرب، فعيسى هو الأقرب والله أعلم. فأجيبوا داعي الله مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال العلماء الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. أجيبوا داعي الله لما مصدقا لما بين يديه من الكتب، الكتب السابقة، ومهيمنا عليه كما في سورة المائدة، فالقرآن مصدق للكتب، ولذلك في كلام رائع لابن القيم رحمه الله في سورة الفاتحة يقول القرآن فيه كل ما في الكتب السابقة، طبعا ما نتكلم عن الكتب المحرفة لكن التي أنزلها الله جل وعلا، التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم عليه السلام، قال كلها موجودة في القرآن، فإذا هو مهيمنا عليه لا تبحث. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر قطعة من التوراة غضب وقال إيه ابن الخطاب، يعني من باب العتاب لعمر، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعوا إلا اتباعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويوم في آخر الزمان ينزل عيسى عليه السلام كما تعلمون، وهو من علامات الساعة الكبرى، ينزل يحكم بشريعة القرآن وليس بالتوراة والإنجيل، لأن القرآن مهيمن على من قبله وناسخ للكتب السابقة. ثم يقول ابن القيم هذا الشاهد: والفاتحة أم الكتاب، ففيها كل ما في القرآن، كل ما في القرآن في الفاتحة. قال: وكل ما في الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. انظر الفقه والعلم لهذا الإمام رحمه الله. فالشاهد أن يقول هنا في هذه السورة ومصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال فيها خبر وإنشاء. العقائد خبر، والخبر هو الذي يقول العلماء اللغة والبلاغة لا يقبل التصديق والتكذيب، حق. فالعقائد ثابتة من أول الرسالات إلى آخرها، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذه أخبار لا تقبل النسخ إطلاقا، لا تقبل النسخ. قال هنا معنى قوله تعالى: يهدي إلى الحق في باب العقائد، وإلى طريق مستقيم قال في باب العمل والتشريع، الصلوات والزكاة والصيام والحج كلها في هذه الآية. سبحان الله، كم مرة قرأنا هذه الآيات لم ننتبه لهذه الدلالة. فالقرآن عظيم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، فلاحظوا تكرار يا قومنا، كل من باب التلطف معهم والحرص على أن يؤمنوا. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. طيب، لفتة تدبرية. قال يا قومنا أجيبوا داعي الله، أليس من هذه الإجابة هو الإيمان؟ بلى. قال وآمنوا به، قالوا لأنه أهم شيء والبوابة للدخول الإسلام هو الإيمان، فهو من عطف الخاص على العام، لأنه بدون الإيمان لا تنفع لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غيره. فهذا من دلالته: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا يغفر لكم من ذنوبكم. أطال العلماء الحقيقة في قضية هل هي تبعيضية، يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم، أو هي بيانية. حجة الذين يقولون تبعيضية يقولون هناك حقوق العباد لا تغفر إلا باستيفائها من أهلها أو السماح لها. والراجح هو ما رجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنها بيانية، أنها بيانية، أي يغفر لكم ذنوبكم، أي جميع الذنوب. والدليل على ذلك أن في الأحاديث الصحيحة أن الإسلام يجب ما قبله. طيب سيسأل سائل يقول: طيب وين تذهب حقوق العباد؟ طيب واحد كافر يسرق من الناس ويظلم ثم أسلم، نقول ما عليك شيء؟ قال العلماء: إن أمكن أن نستدركها فليفعل، وإلا إذا صدق في توبته فيتحمله الله عنه يوم القيامة لصاحبها، وهذا من فضل الله جل وعلا، لأن الإسلام يجب ما قبله. فالشيخ عبد العزيز رجح أنها يغفر لكم ذنوبكم جميعا، لم يفرق، وحقوق الناس مضمونة، ما لن يذهب شيء إطلاقا، وهذا من فضل الله ورحمته وتشجيع للناس. لأن بعض الناس أيها الأخوة يأتي ليهتدي، ثم وقد يكون مسلما في الأصل، لكن يكون وقع في مصائب من كبائر وغيره، بعض الناس تيئس من رحمة الله، كالذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، فغضب الله عليه، لأن أخاه كان يعمل الكبائر والجرائم، قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ فعلا، من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس تيئس بعض الناس من رحمة الله. لا يا أخي الكريم، إذا جاءك من ولو عاصي قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والرجل الذي قتل 99 بل وأكمل 100 غفرت له ذنوبه، وفيها حقوق عباد، القتل حقوق عباد، وأدخل الجنة يتحملها الله جل وعلا عنه، مع أن ما بينه قالوا وبين القرية التي هاجر إليها قيل إلا خطوة أو قريب منها. اختصم ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب يقول هذا كل حياته في الإجرام وفي الكفر وغيره، وملائكة الرحمة يقول ذهب مهاجرا صادقا. فقيس ما بين المدينة التي خرج منها والتي ذهب إليها، قالوا فوجدوا أن المدينة التي ذهب إليها أقرب بخطوة، هكذا ورد، يعني مسافة قصيرة. فأخذه ملائكة الرحمة وغفر الله له، فلا نيئس الناس. فهنا لما يقول ويغفر لكم من ذنوبكم، أي يغفر لكم ذنوبكم، كما في قوله تعالى ويجركم من عذاب أليم، أي يجركم من العذاب كله لإيمانكم. هذا كلها من المعاني المهمة في مسألة، وإن كنا إن كان معنا وقت إن شاء الله سنقف معها. هل مؤمن الجن يدخلون الجنة؟ بعض العلماء قالوا لا يدخلون الجنة، هذا قول، ولكن القول الآخر أنهم كالإنس، كالإنس يدخلون الجنة، كما أنهم هناك من يدخل النار. طبعا احتج الذين قالوا أنه لا يدخلون الجنة في هذه الآية أنه قال يغفر لكم ذنوبكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ما قالوا يدخلكم الجنة، قالوا لا يمنع، آيات أخرى تدل على دخول الجنة. فالصحيح قلت لكم أن اتضح أو بقي وقت فصلت فيها إن شاء الله، والأدلة أن مؤمن الجن كمؤمن الإنس يدخلون الجنة، وكذلك كافرهم يدخل النار، وعاصيهم إن لم يعفو الله عنه عذب بقدر ما عنده، والله أعلم. ثم أيضا من تلك الوقفات نختصرها حتى ننتقل للمقطع الآخر بالدقائق الباقية. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، الإنس والجن، وهذه من أصول الإسلام أنه بعث للإنس والجن. وهناك دعاة، بل ثبت أن بعض الجن يحضرون بعض الدروس والمحاضرات التي تقام، وهذا حدثني فيه أكثر من طالب علم، لكن لا نراهم نحن، فيحضرون ويسمعون ويتعظون ويعظ بعضهم بعضا. فكذلك أيضا في توبيخ للمشركين كما مر معنا، وهذا ظاهر. وأيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة عظيمة أيها الأخوة، فائدة عظيمة. قال العلماء في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان كفار بعض كفار قريش بل كل من كان كافرا لم يؤمنوا بك، هناك أناس لم تعلمهم يؤمنوا آمنوا بك، قالوا هذه تسلية للدعاة إلى الله. فيا أخي الكريم، قد يدعو الإنسان ما يجد من يستمع له، قد يفتح. أنا رأيت أحد طلاب العلم الأقوياء، طبعا صورة لا أدري عن تفصيلها، ما عنده إلا طالب أو طالبين لكنه يسجل، فما يدريك أن هناك أناس آخرين لم تعلم عنهم يستمعون إلى درسك أو إلى دعوتك أو إلى علمك ويستفيدون. ماذا يدريك إذا كان مثل هذا عبر البيرسكوب الذي أمامنا الآن بالآلاف أيها الأخوة، لو كان واحد خير، بل قد لا يستمع لك أحد، لكن يبقى هذا العلم ينقل عبر الأجيال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في السجن، مات في السجن، وقلها الذين كانوا أيضا استفادوا من طلابه، لكن انظر بعد ذلك عبر القرون، انظروا إلى الذين استفادوا بعد وفاته أكثر من 8 قرون، ولا أظن مر عصر من العصور لا في وقت شيخ الإسلام ولا بعدك هذا العصر الذين يستفيدون من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن أنت عندما تدعو أو تعلم لا تنظر إلى فقط من استمع لك واستجاب لك، فقد تكون هناك فئات وناس لا تعلم عنهم يستمعون إليك أو سيستمعون إليك أو ينقل علمك. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن صدك كفار قريش ولم يؤمنوا بك فهناك آخرون لم يشعر بهم في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبره الله، استمعوا إليك وذهبوا دعاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم. فكم يلقي الإنسان كلمة وعبر الأجيال تنقل ويستفاد منها. فهذه تسلية للدعاة إلى الله جل وعلا، والصبر على ما يلاقونه من صدود. فأيضا من تلك الوقفات أدب الجن في حسن استماعهم وإنصاتهم، ثم أيضا سرعة انطلاقتهم في الدعوة، توبيخ لبعض طلاب العلم الذين لا يقومون بالواجب، يطلبون العلم، يأخذون الشهادات أعلى الدرجات، لكن أين دروسهم؟ ما عنده دروس. أين دعوته؟ أين مؤلفة؟ ما في. فهذه أيضا قالوا توبيخ لمن تعلم العلم ولم يعمل به، لم يبلغه، فهذا يكون العلم حجة عليه والعياذ بالله، حجة عليه يوم القيامة. ثم ننتقل إلى قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، وهو ختام هذه السورة. فبعد إثبات وجود الإله القادر الحكيم المختار، وإبطال قول عبدة الأصنام، وإثبات النبوة، ومناقشة المشركين في عقائدهم الباطلة، ورد شبهاتهم، مع توبيخهم على عدم إيمانهم مع أن الجن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يثبت مسألة المعاد التي ينكرها الكفار، وهم ينكرون اليوم الآخر كما تعلمون، لأن المشركين كانوا ينكرونها. فاستدل لهم بمظاهر الكون المشاهدة في السماوات والأرض، وهو القادر سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض على هذا الأمر. ثم فتكون السورة جمعت ثلاث حقائق: إثبات التوحيد والنبوة والبعث، كلها في هذه السورة، سورة الأحقاف. ثم بعد ذلك سلم النبي صلى الله عليه وسلم، وختمه بأمره بالصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وفي هذا دروس عظيمة نقف معها في هذا الوقت الباقي. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعي أي لم يعجزه ذلك ولم يتعبه سبحانه وتعالى، وما مسنا من لغوب أي تعب، وهو أهون عليه. وهنا أهون ليست على بابها، لأن البعض يقول أهون أفعل تفضيل، معناه فيه شيء هين وفي شيء أهون، لا، في حق الله لا. هنا قال العلماء وهو أهون عليه أي هين، أي كله هين سبحانه وتعالى عليه. خلق السماوات والأرض وخلق الذرة، ذرة بسيطة كلها سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهو يقول لهم: ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلق بقادر على أن يحيي الموتى؟ كيف يستغربون هذا الأمر؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، رجاء مرة أخرى لاحظوا استدلال بالسماوات، بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فكل هذا استدلال بالمشاهد. ولذلك الداعي إلى الله جل وعلا ضرب الأمثلة والإقناع والحوار. والله أيها الأحبة، عندما يتأمل الإنسان هذه الآيات، المخاطب من هو؟ الله جل وعلا يخاطب هؤلاء المساكين، ومع ذلك بل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستعجل عليهم بالعذاب. سبحان الله، كل حرصا على كما سيأتي بعد ذلك على هدايتهم. وبين الله جل وعلا أنه سيضرب لهم الأمثلة حتى يتبين لهم الحق. هكذا الداعية يصبر على هذا الأمر، ولم يعي كما قلنا لم يعجزه شيء. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قال العلماء هذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من أولو العزم، وأولو العزم اختلف العلماء فيهم. واختصار الأمر، قيل أن كل الأنبياء أولو العزم، وهذا صحيح، رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز، لكن قال إنه منهم من هو أولو عزم داخل أولو العزم، وهم الذين وردوا في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، هؤلاء هم أولو العزم، لأنهم وهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم أولو العزم. وهؤلاء الخمسة هم المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، مع أن الشيخ عبد العزيز يقول نعم هؤلاء أولو العزم خصوصا، وكل الأنبياء الله ورسل أولو العزم، لأن لا يمكن أن نقوم بالرسالة إلا من هو من أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم. ذكر الإمام الطبري وغيره أن المراد ولا تستعجل لهم بالدعاء عليهم. سبحان الله، أحياناً أسمع من بعض الناس يدعو ثم يبدأ يدعو على الناس الذين لم يستجيبوا له. لا يا أخي الكريم، لا تدعو عليهم ولا تستعجل لهم. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قومه نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني واجبك هو الدعوة إلى الله جل وعلا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلذلك لا يدعو الإنسان. وسبقا قلت لكم أن إبراهيم عليه السلام مع ما خليل الرحمن ما أوذي من أذى وألقي في النار لم يدعو على أحد حسب ما وقفت عليه أبدا. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني. انظروا كيف، فعجيب، ما دعا، لم أجد وقد بحثت سيرة إبراهيم عليه السلام أن أدعو على أحد. فالاستعجال بعض الناس هذا عجز أنه يدعو، ولذلك يأمر الله سبحانه وتعالى صلاتهم ولا تستعجل لهم. وسيأتي إن شاء الله وقفة مع هذه المسألة. إنما المقصود هو العزم، والعزم كما يقول ابن عاشور العزم المحمود في الدين هو ما يكون عزم على تزكية النفس وصلاح الأمة، وقوامه العزم الصبر على المكروه، وباعثه التقوى، وقوته شدة المراقبة لله جل وعلا ومحاسبة النفس. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، كل في آل عمران. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالشاهد أيها الأخوة أن هذه الآيات عجيبة، فيها أمر، وأقرب الناس للأنبياء ولمنهج الأنبياء أعظمهم صبرا. فيجب الإنسان أن يصبر على نفسه أولا، وعلى أهل بيته، وعلى أقاربه، وعلى الناس، يدعوهم ولا يستعجل لهم. قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وبدأ يبين للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام، فهو يقول اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هؤلاء الأنبياء، فهم واجهوا التسفيه والاستفزاز. أوقفتني هذه الكلمة ما نراه الآن من استفزاز من بعض أهل الشر، فكانوا يقولون للنبي ائتنا بعذاب الله، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذا استفزاز، يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الواجب أن الآن هناك من يستفز في تغريدات في حساب التواصل، يستفزون أهل الخير، يستفزون الدعاة، فيجب ألا نعطيهم فرصة، ألا نستفز، لأننا دعاة إلى الله جل وعلا ولسنا دعاة لأنفسنا. وليس الشديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلذلك أمره الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، أي اصبر على استفزازهم وعلى باطلهم وعلى أقوالهم. وهذا منهج عظيم كما بين الله جل وعلا. ولا تستعجل لهم. لماذا يتأخر العذاب؟ أخوة دعونا نعايش الواقع. الآن نرى من الكفار من اليهود والنصارى وأمثالهم إذاء المؤمنين قتل وتشريد وتدمير، تجري في بلاد كثيرة من بلاد الله جل وعلا، من اليهود والنصارى وأعوانهم والغرب والشرق. وهذه الأيام تعلمون ماذا حدث في دوما، في هذا الكيماوي الذي أحرق الأحضر الولايات، كيف فعل بالكبار والصغار. أحيانا يأتي الإنسان، يعني صحيح نحن ضعاف، لكن نرجع للقرآن. الله قادر على أن يهلكهم سبحانه وتعالى، قادر سبحانه وتعالى، لماذا لا يهلكهم؟ لماذا لا يقضي عليهم سبحانه وتعالى بلحظة؟ يا أخوتي والله لسنا أغير من الله على ديننا، والله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهو حكيم عليم سبحانه وتعالى. فما يتأخر العذاب إلا لحكمة عظيمة الضعيف من لا يدركها. فأقول لكن دعونا نتأمل، إذا جاءك الضغط اسمحوا لي من الغيرة والحماس والضغط النفسي لما يجري لإخواننا يدمرون. قبل أيام في تذكرون 150 من القراء صغار وكبار يقتلون في قنبلة تنزل عليهم من قنابل الغرب، هذا لا شك يفتت الأكباد ويثير الحزن. إلى متى هؤلاء يفعلون؟ الملك لله ليس لنا، الملك لله ليس لنا، واجبنا أن نعمل بالواجب، لأن لا يمكن أن يؤخر الله جل وعلا هذا العذاب إلا لحكم، وإلا سبحانه وتعالى قادر ولا شاء ربك لأهلكهم في كلمة واحدة سبحانه وتعالى، لقضى عليهم سبحانه وتعالى. لكن في حكم، قل من حكم الله جل وعلا في تأخير عذاب المجرمين كما كان في الماضي وفي الحاضر، من تلك الحكم أن الله جل وعلا غفور رحيم، فيعطيهم يؤجلهم لعلهم أن يسلموا، لعلهم أن يسلموا. وهذه لا شك، وهذا درس عظيم. لما جاء ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عبد ياليل ليلة العقبة هائما على وجهه بسبب ما وجده من صدود كفار قريش وأذى، ولم يستفق إلا في قرن الثعالب خارج مكة، جاءه ملك الجبال وقال له: هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ يعني يمحاهم، يعني يعجل لهم العذاب. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لفعل، لأن الله هو الذي أرسله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله أو يوحد الله. عددهم الذين كانوا بين الأخشبين في ذلك الوقت، يعني بين الجبلين العظيمين في مكة، أصبحوا من كبار الصحابة. فتأخير العذاب قد يكون سبب من أسباب الإسلام، إسلام كثير من الناس. فلذلك الآن البعض ألاحظ عنده شدة بنفسه، يتمنى نزول العذاب على فئات معينة، حتى على بعض العصاة بعضهم يستعجل. لا، فالله حكيم عليم، اسأل الله أن يكتب الخير أينما كان. ثانيا من الحكم أن من صفاته جل وعلا الحليم، ومن أسمائه أن من صفاته جل وعلا الحلم، ومن أسمائه الحليم جل وعلا، فهو لا يعجل بالعقوبة. وقالوا: والذي يعجل بالعقوبة هو الذي يخشى أن تفوته الفرصة، والله جل وعلا لن يفوته أحد. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فأعجبتني هذه الكلمة لأحد العلماء، قالوا: إن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرص، والله جل وعلا لا يفوته شيء. فهذا من أدلتها، ولو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكن الله جل وعلا بين، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا، أن كما قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، نسأل الله السلامة والعافية، لا يستثنى من ذلك أحد. هل أحد منا يسلم من المعاصي ومن الذنوب؟ من دابة، كل من ندب عليها. لكن الله جل وعلا حليم سبحانه وتعالى، وكذلك وربك الغفور ذو الرحمة، لاحظوا لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، فهذه أيضا من حكم تأخير العذاب. كذلك أن عذاب الكفار حاصل في الآخرة، وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى كما في طه، إلا كان العذاب ملازما لهم، لكن سبقت كلمة الله أن هناك عذاب في الآخرة. وهذه تسلية لك يا أخي الكريم إذا رأيت هؤلاء المجرمين الذين يحاربون المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء الذين وما نقاموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله جل وعلا، إن لم يتوبوا كما في سورة البروج موعدهم غدا، أما إن تابوا فالله غفور رحيم ويتمنى الإنسان أن يتوب. فلذلك يحرص الإنسان خاصة إذا كان المخالف له مسلما أن يدعو له، لا يدعو عليه. ومن أعظم الدعاء الذي استفدت حقيقة كما مر معنا في صحيح مسلم دعاء الغلام، دعاء عظيم أيها الأخوة. أنا ذكرت لكم أن إبراهيم عليه السلام لم يدعو على أحد، الغلام انظروا لما أخذوه يريدون أن يلقونه في البحر ثم نجا، ثم أخذوه يريدون أن يلقونه من فوق جبل، كان دعوة واحدة: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، فوض الأمر لله جل وعلا. سمعت أحد طلاب العلم يقول: أدعو بهذا الدعاء وأنا أستحضر هدايتهم، إن الله يكفيني شرهم بهدايتهم، لأن الله إذا هداهم كفاك شرهم. ألا تريد أن يهتدوا؟ إي والله نريد أن يهتدوا، نريد من هؤلاء الكفار أن يهتدوا، نريد من أعداء الدين نتمنى أن يهتدوا. فإذا وأنت تدعو بأن يكفيك الله جل وعلا شرهم، استحضر هدايتهم لعل الله أن يتجلى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام، بأحد العمرين اللي هو عمر بن الخطاب وأبي جهل عمر بن الحكم، أجاب الله جل وعلا بهداية عمر رضي الله تعالى، وكان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي أصبح ثاني رجل في الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. فلذلك وما يدريك أن هذا الشديد قد تدعو له ويكون سبب، يكون إمام من أئمة المسلمين. لكن أحيانا أي أخوان يختلط علينا الانتصار للنفس والانتصار للحق، نخلط بين الانتصار للنفس والانتصار للحق، يجب أن ننتصر للحق وليس للنفس. أنت تريد أن يهتدي، وبذل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يستطيع لهداية الناس ولهداية حتى اليهود حتى النصارى، وهذا هو المطلوب منا. فإذا هذا، ثم يا أخي الكريم فأقول عذابهم، وإذا كنت تريد أن تشفي ما في نفسك، دعونا نتعامل مع نفوسنا لأننا بشر ضعاف، طول إذا أمن الله لهؤلاء الكفار ليس خيرا لهم، لا تحسب أن الله غافل عنهم، ونص ذلك في سورة آل عمران: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهم. هذا الذي يملى له وهو يؤذي المؤمنين والمؤمنات يحمل مزيد من الإثم، وسوف يقابله إن لم يهتدي قبل وفاته مزيد من العذاب. هذا يكفيك شفاء في نفسك، والله عليم حكيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كل هذه آيات عظيمة تبين لنا كيف نتعامل مع هذا الواقع ومع هذه الشدة التي نراها، ونتفاءل، وأن الملك لله ليس لنا، وأنه لا يعجزه شيء، ولسنا أغير منه. أتعجبون من غيرة سعد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أغير منه والله أغير مني. هذه المعاصي التي نرى والآثام والمآسي والمآسي والمصائب على الأمة التي تحرك غيرتنا ويجب أن تحرك غيرتنا، الله أغير منا سبحانه وتعالى، والله لسنا أغير من الله جل وعلا، ونحن العاجزون ما نستطيع نفعل شيء، والله جل وعلا قادر. فلذلك عندما نستحضر هذه المعاني ندرك هذا الأمر في إمهال الله جل وعلا. فالذي لا يبقى على كفره ولم يهتدي فموعده غدا مزيد من الإثم، وأهل النار يتفاوتون في عذابهم أيها الأخوة. إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا، قد يكون تأخير عذابه، تأخير هذا العذاب ليس لخير يريده الله لهم وإنما لشر، وإن كنا قلنا قد يكون خيرا لبعضهم إنما من أجل مزيد من العذاب. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إي والله، سبحان الله، لما أرى بعض هؤلاء الكفار يا أخوان وقد قتلوا ما قتلوا وفعلوا ما فعلوا ودمروا ما دمروا وماتوا على كفرهم، كيف سيلقون الله جل وعلا؟ أمر عظيم يجب أن نستحضره وندرك خطورة هذا العمل، والله المستعان. أيضا فإذا أقول هذه بعض الحكم في تأخير العذاب وعدم الاستعجال فيه. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ساعة. هؤلاء الذين عاشوا بهذا الكفر والطغيان والمؤامرات على الأمة ويوم القيامة كأنهم يرون ما يوعد لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قال العلماء إن ساعة النهار أقصر من ساعة الليل، أقصر من ساعة الليل. قد يستغرب البعض لماذا ساعة النهار أقصر؟ اسألوا الذين لا يأتيهم النوم، الذين يصابون بالأرق، ما أطول الليل عليهم، أما الذي ينام أمره سهل. فقال العلماء قال ساعة من النهار، أن الإنسان وهو في شغله تمضي الساعات سريعة. بلاغ، هذا الإنذار بلاغ، هذا القرآن بلاغ، بلاغ. فهل يهلك إلا القوم، إلا القوم الفاسقون؟ نعم، إي والله. قال بعض العلماء هذه الآية من أرجى الآيات، لأنها قال فهل يهلك إلا القوم فاسقون. المؤمن لا يحل عليه الهلك، نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه، صاحب الدين يحفظه الله جل وعلا. فالهلاك لهؤلاء الفاسقين، فهل يهلك إلا القوم الفاسق. قال ابن عطية هذه الآية وعيد محض وإنذار بين. وقال الثعلبي رحمه الله، هناك من قال أيضا أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله جل وعلا، لأن المؤمن لما يسمع هذه الآية فهل يهلك على الحصر، أي لا يهلك إلا القوم الفاسقون، فالمؤمن الصادق الملتزم لا يهلك. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، جعل الله وإياكم منهى عن السوء. فواجبنا أن نأمر المعروف وننهى عن المنكر، أما متى يحل العقاب فالأمر لله من قبل ومن بعد. أختم بمباحث سريعة تتعلق بموضوع الجن. فقلت وأوعدتكم بذلك أن البعض قالوا إنهم لا يدخلون الجنة، وإنما يعاقب الكافر منهم والمؤمن يسلم من العذاب، ثم يقال كونوا ترابا كالأنعام. وهذا القول ضعيف ولا دليل عليه. والصحيح في قول أكثر العلماء أنهم كمؤمن الإنس، لقوله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، والخطاب للإنس والجن. وأيضا لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وهذا عام في الإنس والجن. وقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا للإنس والجن. ولذلك قال مؤمن الجن بعدها ولا بشيء من نعمتك نكذب، فهم اعترفوا أن هذه الآية لهم، ففيها وعد لهم بدخول الجنة، والله أعلم. والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادة كل من عبد الله صادقا مآله إلى الجنة. وأما الآية التي قلنا، يقول سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، قالوا الخطاب للإنس والجن والرسل من الإنس، هذا دليل على موضوع الرسالة. ففهم منها أيضا أنهم أيضا يدخلون الجنة والكفار يدخلون النار. هكذا بين العلماء رحمهم الله. أيضا من فوائد قصة الجن الحرص على دروس العلم ومجالس العلم وملازمتها، التواصي أيضا بالحق والصبر، وانصتوا الأمر المعروف. وأيضا منها كما مر معنا مخاطبة الداعية لقومه، وأنذر عشيرتك الأقربين. وأيضا كذلك من فوائد قصة الجن في هذه السورة أن يبين للناس الآثار التي تترتب الإثار الإيجابية على إيمانهم. وهذه مسألة أيها الأخوة يغفل عنها البعض، يقوم بعض الدعاة هداهم الله وينصحون ثم يبدأون للناس بالتهديد. مثلا يقول، يتكلم عن الصلاة ثم يأتي ببيان عذاب من يترك الصلاة وجزاءه. هذا كله صحيح، لكن لماذا لم تذكر له الفوائد من الصلاة؟ لماذا لم تذكر له ما سيجنيه؟ نوح عليه السلام يقول: يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما قال فقط يدخلكم الجنة أو يجيركم من النار. يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بدأ يعطيهم الشيء العاجل، الناس يريدون شيء الآن. لما نقول للإنسان أنك إذا صليت ذهبت همومك، إذا صليت حفظك الله، إذا صليت كذا وكذا، إذا دفعت الزكاة كثر مالك، ما تأتي بآيات التخويف فقط إلا في حالات. فلذلك هؤلاء بدأوا يقومون: أجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فهذا واجب أيضا من واجبات الداعية. هود عليه السلام يقول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أي شيء عاجل. فواجبنا إذا دعونا أحد نبين لهم البشرى بدعوتنا والرحمة الله والخير الذي يتحقق له، ثم بعد ذلك نبين أيضا أن الله شديد العقاب. صحيح النفوس تحتاج إلى هذا وهذا، لكن التركيز فقط على العذاب والشدة والعقوبة دون بيان رحمة الله جل وعلا وفضل الله لمن آمن وعمل صالحا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. تأملوا هذه الآية في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني دخلوا الجنة لا شكهم يدخلون الجنة. قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعدم شيء عاجل يريدونه الآن، وأن الإيمان هو سبب الخير، سبب الإيمان الاستغفار. عندما نطرح هذا المنهج بهذه الطريقة ومنهج الأنبياء ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب الناس لك أكثر. أما التركيز فقط على العذاب وتخويف الناس ما يكفي ولا يناسب. ابدأ برحمة الله جل وعلا وبفضل الله جل وعلا وبآثار أعمال الصالحات التي تعملها، كل ذلك يحقق هذا الأمر. أسأل الله التوفيق. ادعوا لإخوانكم جميعا، ادعوا لإخوانكم المضطهدين بخاصة الذين حل عليهم هذا البلاء من هؤلاء المجرمين كما في دوما وغيرها. ادعوا للمجاهدين في سبيله في كل مكان. وأسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يوفق ولاة المسلمين وأمور المسلمين في كل مكان للعمل بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود في الحد الجنوبي وغيرهم من المجاهدين في كل مكان. نسأل الله أن ينصرهم وأن يوفقهم وأن يدحر هؤلاء ويرد كيدهم في نحورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.